النجاح ورقه لا من العرب لكنه تنصر. طيب قوله تعالى الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين هذا قرانه
هذا
من ابتداء. طيب قال الله تعالى الحق من ربك، الحق مبتدا ومن ربك خبره. نعم، وهنا الجملة لتقرير ما سبق، يعني أن الحق ثابت وحاصل من ربك. وقيل إن الحق خبر مبتدا محذوف، التقدير هذا الحق من ربك، هذا الحق من ربك، فيكون في هذا تقوية للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم لما كتموا الحق لا تكون مرية منه، لأن الإنسان بشر، فقد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنكر هؤلاء الذين أوتوا الكتاب أنكروا الحق، قد يعتري الإنسان شيء من الشبهة وإن كان بعيدا، فبين أن ما جاء به هو الحق. قال الحق من ربك، وهنا الربوبية خاصة ولا عامة؟ خاصة، لأن الله سبحانه وتعالى رب العالمين، لكن أضافها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن المقام يقتضي، حيث هو مقام التثبيت والنصر، فلولا أن الله ثبت الرسول عليه الصلاة والسلام لكان كما قال الله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن فالربوبية هنا خاصة وجاءت على وجه الخصوص لأن المقام يقتضي ذلك. ومن هو الرب؟ هو الخالق المالك المدبر، وهو الذي خلق الخلق كله، وهو مالك الخلق كله، وهو المدبر للخلق كله سبحانه وتعالى. وقوله فلا تكونن هنا لا ناهية، والفعل بعدها مبني على الضم في محل جزم، وإنما قصد مبني على الفتح في محل جزم فلا تكونن، وإنما بني على الفتح في اتصاله بنون التوكيد، لأن الفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد صار مبنيا على الفتح دائما. وقول فلا تكونن الخطاب لمن؟ الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا النهي لا يقتضي أن يقع منه الانفراء، كما أن الشرط لا يقتضي أن يقع منه. فقوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، ما نقول إن هذا التعليق يدل على وقوع الشك من الرسول عليه الصلاة والسلام، بل ولا على جوابه، فإن الشرط قد يعلق بما لا يمكن وقوعه. أرأيتم قول الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يمكن هذا؟ لا يمكن، مستحيل. هنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الانفراء، وليس يعني ذلك أنه يمكن أن يقع منه، بل نهاه ليستمر على انتفاء الانفراء عنه، كما أن الأمر بالإيمان للمؤمن ليس معناه تجديد الإيمان، بل معناه الاستمرار عليه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن المعلوم أن الإيمان ما يتم إلا بهذا، وقد تم من قبل، لكن المراد إيش؟ الثبوت عليه والاستمرار عليه. هنا النهي فلا تكونن من المنكرين، المراد الاستمرار على عدم انكرائه، الاستمرار على عدم انكراء، لا أن هذا الأمر وقع منه. نعم، وقول من المنكرين ما معنى الانكراء؟ الشك معناه الشك بالأمر الواقع. فما دام أن الحق من الله فإنه يجب أن يؤمن الإنسان به وأن لا يلحقه في ذلك شك ولا مرية. وقوله ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. الجملة لكل وجهة مبتدا وخبر، لكن الخبر مقدم على المبتدا. أين الخبر؟ نعم، ولكل هذا الخبر لكل، والمبتدا وجهة. وقوله هو موليها فيها قراءتان، هو موليها، والقراءة الثانية هو مولاها فتح، مولاها بالفتح. أما على القراءة الأولى هو موليها فالمعنى هو مستقبلها، كما في قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأما على قراءة الفتح هو مولاها أي هو مأمور بأن يستقبلها، مولاها شرعا أي قد أمر بأن يتولاه ويستقبله. وقوله لكل وجهة، الوجهة والوجه والجهة معناها واحد، أي لكل من الناس جهة يتولاه. وهل المراد الجهة الحسية أو الجهة المعنوية أو يشمل الأمرين؟ يشمل الأمرين. ما يمكن يتفق الناس على وجهة واحدة، كل له وجهة. اليهود لهم وجهة، والنصارى لهم وجهة، والبوذيون لهم وجهة، والمشركون لهم وجهة، والشيوعيون لهم وجهة، والمسلمون لهم وجهة. مولد كل واحد له وجهة مولاها من قبل الله شرعا أو قدرا وشرعا. نعم، أو قدرا فقط. فالوجهة التي يتبعها المشركون واليهود والنصارى وما أشبه ذلك هذه وجهة قدرية، وجهة قدرية. أما شرعية ما جعلها الله لها، لأن الله ما شرع الكفر أبدا، ولا شرع شيئا من خصال الكفر. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصينة ولا حام. وقوله هو مولاها أو هو موليها، الجملة في محل رفع صفة لوجهة. وليس هذا المعنى، أو ليس المراد بهذه الجملة تقرير ما عليه أهل الكفر من الكفر، ولكن بيان أنه لا ينبغي لكم أيها المسلمون أن تقولوا لماذا انفردنا عن غيرنا بهذه القبلة، لأن لكل أحد وجهة والله إياه. وقوله فاستبقوا الخيرات، استبقوا من السبق، أمر من السبق، لكن الاستباق يدل على الافتعال، يعني على حدوث السباق من اثنين، أي ليسبق بعضكم بعضا. وقولها الخيرات كان مقتضى العامل سبقوا أن تجر بإلى، كما في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة، وكما في قوله سابقوا إلى مغفرة. لكن هنا عديت بنفسها سبق الخيرات لأجل أن يتضمن الفعل سبق فعلا متعديا بنفسه. المعنى تفعلوا الخيرات متسابقين إليها، تفعلوا الخيرات متسابقين إليها، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ارفعوا واسجدوا
واعبدوا ربكم وافعلوا الخير.
فمن النقطة هذه اتبقوا الخيرات. كان مقتضى الاستباق أن يتعبد في إلى فاستبقوا إلى. الدليل من هذا مقتضى قوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم، لكن هنا تعدى الفعل بنفسه إلى الخيرات. الجواب لأنه ضمن معنى فعل يتعدى بنفسه، والمعنى افعلوا الخيرات متسابقين إليها. وهذا هو فائدة التضمين، فائدة تضمين الفعل فعل آخر لأجل أن يدل، التضمين على معنى الفعل المضمن، معنى الفعل المضمن ومعنى الفعل المضمن فيه. عرفتم؟ السابق الآن تضمنت معنيين، ما هما؟ الفعل والسبق إليه، الفعل والسبق إليه. نعم. عينا يشرب بها عباد الله. قلنا إن يشرب مضمنة معنى يروى، فعلى هذا تدل يشرب على معنى إيه؟ الشرب مع الري، بخلاف ما لو قال يشرب منه، لأنها قد لا تدل على الري. وقوله فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. أينما تكونوا يأتي بكم الله، أينما تكونوا يأتي بكم الله. أينما هذه أين شرطية وما زائدة للتوكيد، وتكونوا فعل الشرط مجزوما بإيش مجزوم؟ بحذف النون والواو فاعل، لأن كان هنا كان أولى وليس ناقصة. يعني أينما توجدوا يأتي بكم الله. يأتي لماذا لم يقل لغانم يأتي بالياء؟ لا تهز الرأس، حرك اللسان. لماذا لم يقل يأتي؟ لأن جواب الشرط، يكون مجزوما، فهي مجزومة بحذف الياء والكسر قبلها دليل عليه. أينما تكون في بر أو بحر أو جو فإن الله يأتي بكم جميعا. متى يأتي بهم؟ يوم القيامة يحشر الله تعالى الأولين والآخرين في مقام واحد. قال الله تبارك وتعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الأولين منذ خلق الله الكون إلى أن ينتهي يجمعهم الله تبارك وتعالى في هذا اليوم إلى ميقات يوم معلوم ويحاسبهم سبحانه وتعالى. وقولها إنما تكونوا يأتي بكم الله حتى لو كانوا في الجو، تصور هذا، هذا الجو على سائل الأرض البطن
يقولون بأن الإنسان إذا ارتفع عن مستوى الجاذبية كان معلقا في السماء، لا ينزل لها الأرض ولا يتفق.
إيه لكن هل يموت في هذا المكان؟
ما فيه هواء.
إيه أقول هل يموت؟
يموت. لو بقي حيا
لكن قوله تعالى فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. تقديم المعمور هنا المعروف أنه يدل على الحصر، فظاهره أنه لا يموت الإنسان إلا في الأرض، وأنه ما يمكن يموت أحد معلقا في الهواء، ولا بد أن يغفر.
حديث رجل
هذا قال أذوني في اليم يره في البحر، البحر من الأرض
موت،
إيه لكن لا بد يكون في الأرض نفسه ينزل. بس مشكلتنا الآن لو ماتوا في فوق يرجع للأرض، إيه هذا هو الظاهر، أينما تكون يأتي بكم الله. ما أظن ما يصير هذا، ما يصير
ولكن القمر سبع
نعم
القمر من الكواكب السبع،
لا لا القمر قمر والأرض أرض. نعم
أينما جميع الشرطية،
لا أو نقول أين شرطية هما زائد
التوكيل،
ويصح أن نعرفها جميعا. نعم وقول إن الله على كل شيء قدير، جملة مؤكدة بإن إن الله، وقول على كل شيء قدم على عامله وهو قدير لإثارة العموم هنا، يعني أن القدرة على كل شيء، على كل شيء ما يجوزه شيء سبحانه وتعالى. وقول قدير، القدير ما معناه؟ هو الفاعل بدون عدل، الفاعل بدون عدل، لقوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. تسأل وما كان الله ليعجزه، لماذا؟ لأنه عليما قدير، والعجز إما من جهل الفاعل أو من عدم قدرته. طيب إذا إن الله على كل شيء قدير، ما معنى القدير؟ هو الفاعل بدون عدل، الفاعل بدون عدل. فالقدرة إذا صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون عدل، هذه القدرة. الفرق بينها وبين القوة، الفرق بينها وبين القوة، أو هي بمعنى القوة غير القدرة، هي أن يتمكن من الفعل بدون عدل، والقوة أن يتمكن من الفعل بدون ضعف، بدون ضعف. مثال ذلك يتضح المقام، رجل رحمه الله، رجل قلنا له احمل هذا الحجر، احمل هذا الحجر، فأراد أن يحمل حجر، ما الذي انتفع عنه الآن؟ القدرة. زين الرجل الثاني يقول نحمله، فحمل لكن بضعف، يا الله حمله، انتفع عنه القوة. الثالث حمله كأنه ريشة، هذا قوة مع القدرة. نعم فإذا كل قوي فهو قادر، فالقدرة أخف، القدرة أخف، القوة أخف، القوة أخف، لأن كل قوي فهو قادر، لكنها تفترق عنها بأن القدرة تختص بذي الشعور، والقوة لا تختص به. فإنه يقال للحديد قوي ولا يقال له قادر، لا يقال له قادر، أليس كذلك؟ إذن فالقوة أكمل من القدرة في من يتصف بالقدرة، في من يتصف بالقدرة، لكن القوة تختص، القدرة تختص، القدرة تختص بذي الشعور والإرادة، والقوة لا تختص، بدليل أنك تقول الحديد قوي ولا تقول الحديد قاسي. واضح؟ هل الله يوصف بالقدرة فقط أو بالقدرة والقوة؟ بالقدرة والقوة. وفي عدة آيات من القرآن الكريم وصف الله نفسه بالقوة، فهو سبحانه وتعالى قوي قدير. أما الآدمي فإنه عاجز ضعيف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا. فأصل الإنسان الضعف ومنتهى الضعف، وكذلك العجز، كما قال الله تعالى لا يقدرون على شيء مما كسبوا. قال والله على كل شيء قدير. تقدم أننا نبهنا على كلمة يقولها بعض الناس فيقول إن الله على ما يشاء قدير، وقلنا إن هذا لا ينبغي، أولا لأنه خلاف إطلاق النص مطلق، وثانيا لأنه قد يفهم منه تخصيص القدرة بما يشاء الله دون ما لم يشاء، والله قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء، قادر على هذا وهذا. وثالثا أنه يفهم مذهب المعتزلة القدرية الذين قالوا إن الله عز وجل ليس لا يشاء أفعال العبد فهو غير قادر عليها، لا يشاء أفعال العبد فهو غير قادر عليها. ولهذا ينبغي أن نطلق ما أطلقه الله من نفسه، والله على كل شيء قدير. أما إذا جاءت القدرة مضافة إلى فعل معين فلا بأس أن تقيد بالمشيئة، لا بأس أن تقيد بالمشيئة، كما في قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فإن إذا يشاء عائد على الجمع من على القدرة. نعم، فهو قدير شاء أم لم يشاء. نعم، قدير على الشيء شاءه أم لم يشاءه، لكن جمعه ما يقع إلا بالمشيئة. ومنه الحديث في قصة الرجل الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى فقال إني على ما أشاء قادر، إني على ما أشاء قادر، لأنه يتكلم عن فعل معين، ولهذا قال قادر ولم يقل قدير، أتى باسم الفاعل الدال على وقوع الفعل دون الصفة المشبهة الدالة على الاختصاص بها في القدرة. نعم، ثم قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الله أكبر، ما أعظم هذا الحدث. ولهذا أكده الله عدة مرات، ومن حيث خرجت، من حيث قريب، من حرف شر وحيث مضمونة، شلون هذا؟ العادة من حرف الجر تجر. قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، من الليل كيف هنا؟ قال من حيث، لأنها مبنية على الضم، مبنية على الضم، والمبني بنا محكم ما يتغير. قول قال ابن مالك في الألفية
حيث وإن ينون
لا لا لا، النص على بناء حيث لا لا، كأين أمس حيث والذات من كم؟ ها؟ كم؟ كم؟ كأين حيث؟ كأين أمس حيث؟ والذات من كم؟ حيث مبني على الضم. إذا من حرف جر حيث اسم مجرور بمن أو اسم مبني على الضم من حرف جر. اسم مبني على الضم ما نقول مجرور لأنه مجرور. اسم مبني على الضم في محل جر. طيب ومن حيث خرجك الخطاب هنا إما أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون لكل من يتأتى خطابه. من حيث خرجت أيها الإنسان فولي وجهك يعني قبله اجعله مستقبلا وجهك شطر المسجد الحرام. متى؟ عند الصلاة. طبعا عند الصلاة هما كل ما خرجت لازم يصير وجهك لما قلت لك ما ظهر معقول. فولي وجهك من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي عند الصلاة. وقول شطر المسجد ما معنى شطر المسجد؟ أي جهة المسجد. والمسجد الحرام هو المسجد الذي فيه الكعبة. المسجد الذي فيه الكعبة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشق الدحان إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام. بل لقوله تعالى هم الذين كفروا يحجوكم عن المسجد الحرام وهو معقوبا يجمع محله. وقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام المراد كيف جهة شطر معنى جهة جهة المسجد الحرام. ووصف بالحرام لاحترامه وتعظيمه ولذلك كان هذا المسجد محترما معظما حتى ما حوله صار محترما معظما. البلد آمن حتى الأشجار التي لا إحساس لها آمنة في هذا المكان. ولهذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام أن يختلى خلاه أو يعرض شوكه أو يقطع شجره. كل ذلك لاحترام هذا المكان. من حيث خرجت يعني أي مكان تخرج منه حتى في البر في البحر إذا خرجت أي في أي مكان. نعم إيه لا لأن المسجد الحرام فيه الكعبة. والإنسان البعيد ما يمكن يصيب عين الكعبة ما يصيب عين الكعبة. وهو في الحقيقة إذا قال قائل هذا الإيراد نقول لأن الكعبة في المسجد فمن تولى المسجد تماما طبعا إن المسجد مركزه هي الكعبة. أينما كنت فإنك تنصب إلى الكعبة. نعم الإيراد يقول لماذا لم يقل فولي وجهك الكعبة فشطر المسجد الحرام. يقول لأن الكعبة فيه
نصف
قال من توسيع تسع دائرة هنا إيه لكن إذا قلنا إن تسع دائرة وقلنا إنك إذا اتجهت إلى قلب المسجد فقلب المسجد هي كعبة. مهم معناها لو فرضا أنك الآن ما هو لو فرضا الواقع الآن المسجد أوسع من الكعبة. فهل إذا كان إنسان من الشمال أو من الجنوب إذا اتجه إلى الشمال هل الكعبة هي تارك فهي مبتده إلى جزء من المسجد إلى جزء منه لكنه لم يتجه إلى قلب المسجد لأن قلب المسجد فوق هي الكعبة. إيه نعم شطره لأن المراد جهة المسجد. وبعضهم يقول نحو المسجد نحو المسجد الحرام كعبين الجلالين يقول نحو المسجد. وقوله وإنه للحق من ربك رد من المراد بالوجه جميع البدن لكنه نص على الوجه لأنه أشرف الأعراف. وجهك الشطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك. إنه أي توليك شبع المحرام للحق وإنه للحق. اللام هنا للتوكيد. الجملة إذا مؤكدة بمؤكدين، إحداهما إن والثانية اللام. وقول للحق، الحق تقدم لنا أنه بمعنى الشيء الثابت، لأنه محقوق أي مثبت. ومنه إن الذين حقت عليهم كلمة العذاب، كلمة ربك لا يؤمنون، حقت بمعنى ثبتت ووجدت. فقوله الحق إن كان في مقام الأحكام المراد به العدل، وإن كان في مقام الأخبار المراد به الصدق، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وقوله من ربك تقدم الكلام عليه وأن هذه ربوبية خاصة. وما الله بغافل عما تعملون، وفي قراءة عما يعملون. ما هل هي حجازية ولا تميمية؟ ما في دليل انها حجازية لأن دخلت الباء الخبر، الباء في الخبر تمنع أن يكون أن تكون معلومة هل هي حجازية أو تميمية. ولكننا نقول القرآن الكريم نزل بلغة العرب، بلغة قريش، والدليل على ذلك أنها إذا جاءت في مكان آخر نفضت الخبر، كما في قوله تعالى ما هذا بشرا. لو كانت تميمية لقال ما هذا بشر، فعلم من ذلك أن ما في القرآن إذا تمت شروطها فإنها تعمل عمل ليس حجازيا. كيف نعرف بغافل؟ نعرفه فنقول ألبى حرف جر زائد للتوكيد. وقلت لكم فيما سبق أن الأولى أن نقول حرف ألباء للتوكيد فقط، ما نقول زائد لأن لا يفهم السامع أن في القرآن ما ليس له معنى، فنقول ألباء للتوكيد. وغافل خبر ما منصوب بفتح مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر، ولا حاجة نقول الزائد. وقوله بغافل، ما معنى الغفلة؟ الغفلة الذهول عن الشيء وعدم الفراغ له. والله سبحانه وتعالى نفى الغفلة عن نفسه ليثبت بذلك كمال علمه ومراقبته. الصفة إذن من الصفات السلبية التي يراد بها نفيها مع إثبات كمال ضدها، أي لكمال علمه وكمال مراقبته لا يقول عما يعمل الناس. وقوله عما تعملون بالتاء خطاب للمسلمين، وعما يعملون بالياء خطاب لمن؟ لهؤلاء الذين اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى ليس بغافل عنهم بل سوف يجازيهم بما يستحقون.
يعملون وما يعملون
في أقرب. لا لا مهم دعني، يعني في الدعم أحيان ما يعملون بالجاء وأحيان بها أقرب. ربك فلا تكونن من المنكرين. استفاد من هذه الآية الكريمة أولا أن ما جاء من عند الله فهو حق، بقوله الحق من رب. ومنها أن ما خالف ما جاء عن الله فهو باطل كقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. ومن فوائد الآية عناية الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم بذكره في الربوبية الخاصة كقوله من رب. وقد سبق لنا غير مرة أن ربوبية الله سبحانه وتعالى عامة وخاصة، وأنهما اجتمعا في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ومن فوائد الآية أن الشك ينافي الإيمان لقوله فلا تكونن من المنكرين. ومن فوائدها أنه قد ينهى عن الشيء مع استحالة وقوعه لقوله فلا تكونن من المنكرين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لن يكون من ذلك من هؤلاء الصنف. ومن فوائد الآية عناية الله سبحانه وتعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم بالتكفير، لأن قوله له الحق من ربك يقتضي ثباته عليه، وقوله فلا تكونن من المنكرين يقتضي استمراره على هذا الثبات. ولا شك أن في هذا من تأييد الرسول عليه الصلاة والسلام وتثبيته ما هو ظاهر. ثم قال تعالى ولكل وجهة هو موليها فاتبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. من فوائد هذه الآية أن الأمم قد تختلف مناهجها، وإن اتفقت على أصل واحد وهو الإسلام لكن تختلف المناهج، لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ومن فوائدها أن الإنسان يجب عليه اتباع الحق ولا ينظر إلى غيره، لا يقول الله الناس على كذا فكيف أشد عنه، بل يجب عليه أن يتبع الحق أينما كان، لأن قوله ولكل وجهة يشتمل الوجهة الشرعية والوجهة القدرية، يعني ما وجه الله العباد إليه شرعا وما وجههم إليه قدرا. فالوجهة القدرية معروفة، من الناس من يهديه الله سبحانه وتعالى فيكون اتجاهه إلى الحق، ومن الناس من يخذل فيضل ويكون اتجاهه إلى الباطل. فلا يغرنك اتجاه غيرك إلى الباطل إذا كنت على الحق. لكل وجهة ومليها، نعم. ويشمل ما قلت أي قبل قليل يشمل الوجهة الشرعية، وهي اختلاف الشرائع بينها، فلا تظن أن اختلاف الشريعة الإسلامية عن غيرها معناه أنها ليست حقا، فإنها حق من الله. ومن فوائد الآية وجوب المسابقة إلى الخير بقوله فاستبقوا الخيرات. ومنها أن الأمر يقتضي الفورية، لأن الاستباق إلى الخير لا يكون إلا بالمبادرة إلى فعله، فهذه الآية مما يستدل به على أن الأمر للفورية. ومنها البلاغة التامة في قوله فاستبقوا الخيرات دون استبقوا إلى الخيرات، وإن كان بعض الناس يقولون إنها نزع منها حرف جر فليس بصحيح، العين ما فيها نسب، لأن السابق الخيرات يشمل الاستباق إليها والاستباق فيها، ومعنى إذا وصلت الخير فتقف حتى بنفس الخير بنفس ذلك الخير كن مسابقا. وهذا يشبهه قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، لم يقل اهدنا إلى الصراط، لأن المطلوب أن يصل الإنسان إلى الصراط ويستمر فيه، فلهذا قال اهدنا الصراط المستقيم. هذه مثلها، وإن كان بعض المفسرين نحى إلى أنها منصوبة بنفس الخافض والتقدير يستبقوا إلى الخيرات، لكنها الصواب أنها ليست كذلك. من فوائد الآية إحاطة الله تعالى بالخلق أينما كان، لقوله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، ومنها الإشارة إلى البعث، لأن الإتيان بالجمع متى يكون؟ يوم القيامة، لقوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهور. ومن فوائد الآية إثبات قدرة الله عز وجل، إن الله على كل شيء قدير، وأنها شاملة لكل شيء. وقد قال الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ثم قال ومن حيث خرجت، نعم اين قد استفاد على قراءة موليها، وهو مولاها فيها قراءة هو مولاها، قد يحتجون به، لكن لا مانع نبحث هذا. على قراءة هو موليها واضح أن الفاعل هو الإنسان المتجه، وعلى قراءة هو مولاها معنى أن الله هو الذي ولاه إياه، وليس فيه دليل على مذهب الجبرية، يعني ليس فيه دليل له وأنه حق، لأن المراد مولاها الوجهة الشرعية، مرادها الوجهة الشرعية. أما على موليها فتشمل الوجهة الشرعية والوجهة القدرية، أما مولاها فإنها إنما يراد بها الوجهة الشرعية، يعني مولا إياها موجه إليها، وقد تكون أيضا للوجهة القدرية ولا مانع، ويكون الله سبحانه وتعالى يوليه إياه حينما زاغ، إذا زاغ عن الحق فزاغ الله قلوبه.
لكن استفاد بخيرات ربنا،
نعم
استفاد بخيرات،
اي نعم اي نعم، حتى ما فيها دليل، ما فيها دليل أصلا. قال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المحرم، قرأنا هذا. استفاد من هذه الآية وجوب التوجه إلى المسجد الحرام أينما كان الإنسان بقوله ومن حيث خرج. ومن فوائدها أيضا أن الأمر الهام يكرر لتثبيته والتثبيت عليه ودفع المعارضة فيه. فالأمور الهامة، وهذا أمر هام، كون المسلمين ينقلون من وجهة إلى وجهة القبلة أمر هام له شأنه العظيم، ولهذا ارتد من الناس صلى الله عليه وسلم. فيكرر بأمور ثلاثة، وهي تثبيته والتثبيت عليه ودفع المعارضة، دفع المعارضة حتى لا أحد يعارض، يعني إذا كلما كرر معنى أن الأمر ثابت محكم يجب الثبوت عليه. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومن فوائد الآية إثبات حرمة المسجد الحرام، لقوله المسجد الحرام، ومن فوائدها أن التوجه إلى القبلة هو الحق، وأنه ليس خاليا عن هوى، وقوله وإنه للحق من ربي، فأثبت فيه الحقية مؤكدا بإن ولا. ومن فوائد الآية عناية الله سبحانه وتعالى بالنبي عليه الصلاة والسلام ربوبية خاصة من ربك. ومن فوائدها كمال علم الله سبحانه وتعالى ومراقبته لخلقه، نأخذ من قوله وما الله بغافل عما تعملون أو عما يعملون قراءة يعني.